بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الأقدام على أقدام إسماعيل إلى يوم الدين. نكرر ما مضى سريعا. إذن الفرق بين مسألة تداخل الأسباب ومسألة تداخل المسببات، شو الفرق بيناتهم؟ إذن أولا، أن تداخل الأسباب هو هل ينشأ من تعدد السبب حكماني أم حكم واحد؟ إنشاءاني أو إنشاء واحد؟ هذه مسألة تداخل الأسباب. ومر معنا أن نقول فيها في عالم الألفاظ، في عالم الأصل اللغوي، أن الأصل عدم تداخل الأسباب. متداخل المسببات هو التالي: بعد القول بعدم تداخل الأسباب في فرع، وهو هل يكفي امتثال واحد للتكليفين أو لا. وذهب، خلينا نقول معظم حتى ما يكون، على عدم تداخل الأسباب المسببات، يعني امتثال واحد لا يكفي. إذا قلت لك اغتسل اغتسل، امتثال واحد لا يكفي، بدأت تغتسل مرتين إلا في حال كوني اغتسل الثانية توكيلا. احنا كلامنا مش هون، كلامنا إذا كان هناك إنشاءان تأسيسيان تكليفان حكمان مؤسسان، فهل يكفي غسل واحد؟ قلنا لا، تحتاج إلى غسلين. استثنى السيد الخوي رحمه الله وأستاذ الشيخ النعيمي رحمه الله والكثيرين غيرهم، الرجولي غيره، استثنوا ما لو كان بين المتعلقين عموما وخصوصا الرجل. وقلنا أن هناك ثلاث حالات: الأولى أن يكون بين المتعلقين تساو، مثل اغتسل اغتسل. الثانية أن يكون بين المتعلقين عموم خصوص من وجه، كما لو قال أكرم هاشميا وأكرم عالما، وزيد هو عالم وهاشمي في آن واحد. يكفي إكرام شخص واحد زيد إذا كان عالما وهاشميا. والحالة الثالثة إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق، ثلاث حالات. وذكرنا أنه في حالة تساوي قلنا لعل هناك إجماع بأن بأصالة عدم تداخل المسببات، الأصل عدم تداخل المسببات، يعني غسل واحد لا يكفي. إذا مثلا إذا قتلت زيدا، إذا قتلت امرأة فكفر، بدك أنت قتلت اثنين بدك تعمل كفارتين مش كفارة واحدة، وهذا واضح وسلمنا به. نعم لم نسلم بما ذكره السيد خوي رحمه الله ولا أستاذ نعيني، لأنه في حالة عموم الوجه في الأصل التداخل، الظهور في التداخل. وذكرنا ذلك أن الحكم الواحد يحتاج إلى امتثال آخر أو واحد، كل واحد مستقل. وذكرنا المسألة وبينا ما نذهب إليه، وهو أصالة عدم التداخل حتى في الحالة الثانية. ولذلك لو قلنا أعطي زيدا، أعطي عالما درهما، وأعطي هاشميا درهما، وفرضنا طلعنا واحد زيد هو عالم وهاشمي، هل يكفي درهما واحد؟ طبعا لا يكفي، يحتاج إلى درهمين. الحالة الثالثة وهي العموم المطلق، أيضا نفس الكلام الذي يرد في الحالة الثانية. يعني العين يعني القذة حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل أو النعل بالنعل نفس الشيء لوجود عنوانين وصدق العنوانين قهري كما ذكروا نفس الشيء وأن كل منهما مطلق بالنسبة للآخر وأن يعني ما ذكره يعني السيد خوي السيد الشيخ النعيمي رحمه الله أن أحدهما مطلق بالنسبة للآخر وذكرنا الرد عليه والبيان فلا نعرف فما يكون في الحالة الثالثة التي هي إذا كان بين المتعلقين عموم وخص مطلق فأيضا نفس بين المتعلقين كم نفس كلام نفس الكلام الذي ورد في عموم وخصوص نفس الشيء تمام شيء الحالة الثالثة قلنا بداية أن المسبب تارة يمكن تكراره من قبيل اغتسل واغتسل إذا أجنبت فاغتسل إذا مسست ميتة فاغتسل وقلنا أنه الأصل عدم كفاية غسل واحد نعم ورد في الغسل روايات بكفاية غسل واحد هذا شيء آخر نحن نقول الأصل يعني الذي الأصل هو الذي نرجع إليه عند عدم وجود دليل خاص هذا الأصل القاعدة التي نرجع عليها عند عدم وجود دليل خاص الغسل ورد فيه نص خاص أما غير الغسل لا تارة لا يمكن تكراره هذه الحالة الثانية عدم إمكان تكراره كما لو قلت إذا قتل زيد شخصا فاقتله وإذا كفر فاقتله مثلا أو إذا ارتد فاقتله هون قتل زيد مرة واحدة يعني إذا قتل زيدا فاقتله إذا كفر فاقتله هذا مثل بالقانون الوضعي المدني حال على 9 أحكام إعدام ثم واحد زيد فلان على 9 أحكام إعدام هلا السجن كبروهم احيانا بقول على 200 سنه سجن هذا ممكن بس الاعدام 9 مرات كيف يعني فهيدي العفو صار دليل خاص بموضوع معين لكن هذا قبيل يعني على 9 احكام اعدام
لعدم قابلية
تكرار المسبب
أو لعدم قابلية الإمكان بفرق بينهم يعني مثلا المتعلق زايد مثلا عدم قابلية موت زايد مرة تانية ولا عدم قدرة على قتل زايد مرة تانية
لا كلاهما يعني القتل يعني أنا قتل زايد مش قتل زايد لا يمكن تصور تكراره تكراره ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى بهالمحالة إلى تأكد الحكم في مر الاجتماع في مر الاجتماع بصير في تأكيد الحكم هذا كلام صاحب الكفاية أنه في هالحالة بصير في تأكيد ونحن لا نسلم بذلك التأكيد يكون بحكمين بمتعلق واحد أحدهما ليس تأسيسيا بل هو إنشاء بل مجرد تأكيد هذا مع التأكيد أنا أقول لك ادفع درهما ثم بعد شوية أقول لك ادفع درهما مقصود نفس الحكم الأول نفس الحكم الأول بدك تأكيد بدي إياه بدك تمتثله هذا معنى التأكيد أما حكم كلام نوان على القول بأصالة عدم تداخل الأسباب يعني عندي يعني لا يزال عندي حكمان تأسيسيان تقول واحد بأكد للثاني نعم أصبح من باب تعدد العلة على معلول واحد توارد العلتين على معلول واحد أنا بقى صح تعرف شو بنقول بالفلسفة هون يكونوا سعادة. أما تأكيد لا. نعم. فيكون من باب توارد العلتين على معلول واحد. أن إذا مثلا زيت اجت رصاصتين في نفس اللحظة نفس أبدا نفس طب رصاصة واحدة تكفي لقتله بس اجت اثنين مع بعض هذا من باب توارد العلتين على معلول واحد هون تأكيد يعني تأكيد القتل لا ما في تأكيد له رتبة واحد نعم لو كان هناك مراتب متعددة مثل الاستحباب مثلا ممكن الوجوب له مرتبة واحدة
هذه كل رصاصة جزء علي
جزء علي منها هي واحدة حالة كيف ليش صار جزء علي كيف تجمع بيناتها واحدة هو كيف فهذا ليست أي جزء علي يعني لو كان ثاني مش موجودة كليا يعني من قال انه تقاسم المعلول
للاستحابة العقلية
في سحاب كيف بنحلها هون كيف بنحلها هون ومع الالتفات جيدا الى ان الحكم الثاني ليس مؤكدا يعني احنا عندنا من الاساس على بناء على اصاله عدم تداخل الاسباب نعم لو كان بين المتعلق بين الحكمين يعني لو كان احد الحكمين او كلاهما مراتب كل مشكك مثل الاستحباب الاستحباب مراتب فلو صار في استحباب لأمر ثم ورد بين الآخر على استحبابه ممكن هون يصير في حالة تأكيدية في حالة زيادية صح أو الزيادات ما تنشك كما في الاستحباب كما في الثواب في ثواب إذا أنت صدقت يوم الخميس لك 10 درجات بيجي إذا عملت شغلي وتصدقت يوم الخميس لك 15 درجة بيصير 25 أنا مشكلة فلا مانع من الذهاب إلى اجتماع الثواب إذا كان بينها مراتب نعم لا مانع من القول باجتماع الثوابين هذه ما بتنفعنا القصة تنفعنا في مثلا الصوم
يوم عاشوراء
لا صوم المستحب يعني أنا يستحب صوم الأيام البيض 13، 14، 15 ورد عندي يستحب صوم الأربعاء الأولى والخميس الخميس الأولى والأربعاء الثاني والخميس الثالث فلو فرضنا إجا أربعاء هو 15 مع بعض عنواني عم عنه واحد هذا لا مانع من أن الثواب بيصير أكبر لأن الثواب يجتمع ويزيد وكل مشكك أما وجوبان على شيء واحد كيف بتفهم الوجوب له مرتبة واحد مش مرتبة مش سبتتين إما يعني إما وإما إما واجب أو لا ما له مراتب متعددة الوجوب وجوب مرتبة واحد هنا أنا وعدتكم كنت حابب إخوان الباقيين يكونوا موجودين بس ماشي سجل عندك
لا مثلا
هيدي أهمية مراتب في الأهمية وليس مراتب في نفس الوجوب كوجوب الأهمية صح إنقاذ النفس أهم من الصلاة يعني لا مانع من وجود مراتب بدواعيه بمتعلقه بس وجوب كوجوب ما هو ما في
بسيط
أمر بسيط لذلك ذهبنا أحسنت إلى أن الوجوب ليس معناه الطلب مع المنع من الترك كما كان القدماء يقولون أو كما كان صاحب المعالم يقول هو أمر بسيط وجوب نقطع الصدر بس يبقى مسألة كنت أحب اليوم الخفاف اللي مش عارف ليش اليوم بس كنت أحب الأخوان كلهم يكونوا موجودين والموجود يخبره مش موجود إضاءة مهمة جدا إضاءة مهمة جدا قبل أن نصل لأصل عمل المسألة وننتهي من الموضوع من مفهوم الشرط إلفافة أو إضاءة هالإضاءة مش موجودة مكان والحقيقة التي دفعني أن أذكرها وأركز عليها هو عدم الالتفات الكثيرين لها مما أدى إلى خلل في الاستنباط عندهم. وهي التالية: ما الفرق بين تعلق الأمر بالطبيعة بلحاظ أفرادها الخارجية شيء يقوله، وبين تعلق الأمر بالطبيعة بما هي حاكي عن أفرادها الخارجية؟ نائني رحمه الله كان يقول كلام حق معه، أن الأحكام تتعلق على نحو القضية الحقيقية. كيف يعني حقيقية؟ يعني تتعلق بالحقيقة بالحمل الشائع الصناعي. حقيقة بالحمل الشائع الصناعي، يعني تتعلق بالطبيعة بالحمل الشائع الصناعي، لا الطبيعة بما هي هي. ده لا لا مش حسن صحيح. بيقول هيك، هذا صحيح، أن تعلق الحكم بالطبيعة بالحمل الشائع الصناعي شو معناته؟ هذه درسناها في المنطق. هل معناها تعلق الطبيعة بالأفراد أو لا؟ عندما أقول مثلا، عندما أقول انتبه الشيخ نزيب كثير منيح، النار حارة، لو كانت تعلق الأمر بالطبيعة بما هي ذهنية، مجرد أقول النار ذهني لازم يشوي، بصير في حرارة بالرأس بالتصور. هيدا نقول أن هنا النار حارة، يعني الطبيعة بما هي بالحمل الشائع الصناعي، لا بما هي حاكية عن أفرادها. كلمة حاكية شيلوها من الأمص. طبعا تكون أحيانا حاكية بموارد أخرى، فهمين؟ عندما نقول
لا بد من لحاظ الأفراد،
لا بد من لحاظ، شأن لحاظ الأفراد ليس معناه أن الحكم يتعلق بالفرد، لا، هذه خلل خطير. بل معناها أن الحكم يتعلق بالطبيعة بما لها من آثار خارجية، هذه الآثار تكون بالأفراد. استوعبت الموضوع؟ ليس معنى أن الحقيقة بالحمل الشائع الصناعي أو الحقيقة بلحاظ أفرادها ليس معناه تعلق الطبيعة الحكم بالأفراد، بل تعلق الحكم بضرب الطبيعة، لكن لا بما هي هي بدونها، بل بلحاظ آثارها الخارجية.
مش حمل الأول هذا،
لا هذا حمل شائع صناعي، حمل الأول ما هي بتغض النظر على الأفراد الخارجية. الإنسان ناطق أو حيوان ناطق، هذا بالحمل الشائع بحمل الذات الأول، يعني ماهية الإنسان فككنا طلع حيوان ناطق. حمل الشائع الصناعي هو التالي، الإنسان يمشي مثلا، ماشي، يعني الإنسان طبيعة الإنسان، لكن بلحاظ الأثر الخارجي والذي يكون للأفراد. فمن الخطأ الكبير أن نقول أكرم العلماء يعني أكرم زيدا وعم بكر معاه، هذا غلط يعني. وهذا الخلل الذي أدى إلى اختلال بعض المسائل الأساسية في علم الأصول. هذا موجود بالكتب، موجود يقولون يعني تنحل إلى أفرادها، لا مش صحيح الكلام، أفرادها الخارجية مش هالكلام صحيح. يعني أكرم العالم مش معناته أكرم زيدا، مش معناته زيد، معناته إكرام زيد، بس مش معناته يعني الحكم لا يتعلق بزيد مباشرة. ليش؟ لأننا درسنا أن الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد. إذا قلنا تعلقت بالأفراد ولو حكاية، هون الفرق بينه وبين الحكاية، يعني صار بالنتيجة الحكم متعلق بالفرد. شو الفرق بين أن يكون أن أطلق اللفظ مباشرة أو حكاية بالنتيجة تعلق بالفرد؟ أنتم تقولون أن التعلق بالفرد أولا خلاف الظاهر، ثانيا محال عقلا. إذن عندما نقول الأحكام متعلقة بالطبائع، يعني بالطبيعة، بضرب الطبيعة، ما بينزل لتحت أبدا، ما بينزل على الأفراد كحكم. نعم الطبيعة بلحاظ لازم تارة بما هي، هي هذه صار قضية ذهنية أو حمل ذاتي أول. تارة نقول الطبيعة بلحاظ الآثار الخارجية التي تكون بالأفراد. آثار خارجية التي تكون بالأفراد. وهذا إذا قلنا هذا معناه، هذا ما يقصد عندما نقول تعلق الأحكام بالطبائع.
بالأثار.
بالطبائع. عندما نقول الأحكام تعلق بالطبيعة هذا معناه.
يعني بأثار.
بأثار يا أصلاً. لاحظ الأثار. أما إذا قلنا تعلق الأحكام بالطبيعة بما يحاكي عن أفرادها، حكي إيش معناته؟ معناته أن التعلق ليس بها، ليس بالحقيقة بها، بل بالأفراد. من قبيل أنا أقول لك جيب لك صورة بنت، هذه البنت تزوجها، حكم هو الزواج. أنت عندما تتزوج هل تتزوج الصورة أو البنت؟ أتصور البنت، أتزوج البنت، يعني الحكم يتعلق بالبنت.
طبيعة
حاكية. ها إذا صار هون طبيعة يعني شيء حاكي عن شيء آخر. الحكاية ليس مجرد إلا وسيلة، فيتعلق الحكم بالبنت، بتزوج البنت، يعني ما راح تزوج الصورة، والصورة ليس لها قيمة سوى أنها وسيلة لا أكثر ولا أقل.
طريق
للتوصل إلى ذلك.
تعلق الحكم بالبنت ولا بالزواج؟
الحكم للزواج.
الزواج.
الحكم هو إذا نفس الزواج. هو الزواج. يتعلق صار بالبنت. يعني أتزوج البنت ويتزوج فلانة ما بتفرجيني صورتها. أنا ما بتزوج الصورة، بتزوج.
يعني متعلق بالفرد.
نعم.
يعني هذا يعني متعلق بالفرد.
بغض النظر عم بحكي بمعنى الحكاية، اسم شيل الاستلفات كلام جنرال. ما معنى الحكاية؟ الحكاية معناها مجرد وسيلة لكيفية تعلق الحكم الشيء بالآخر. هو تعلق بالمحكي واقعا. فإذا قلت أن الطبيعة بلحاظ أفرادها، إذا قلنا بما يحاكي عن أفرادها كما هو تعبيرات كثير الأصوليين، معناته شو؟ أن الأحكام تعلقت بالأفراد. طب ما إحنا درسنا أن الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، وعملنا لها وبنينا عليها مسألة التزاحم وغيرها وآخر قصة طويلة عريضة. طب بس ما بدناش ننساها. تعلق الفردي، تعلق الحكمي أو تعلق المحمول حمل يعني بالطبيعة بحكاية بلحاظ أفرادها أو بالكل بلحاظ أفراده من قبيل الوضع من القسم الثالث. تتذكروا الأوضاع في القسم الأول الوضع عام موضوع له عام كله مثل إنسان وآخره. القسم الثاني الوضع الخاص العام والوضع الخاص موضوع له الخاص. القسم الثالث الوضع العام والموضوع له الخاص. طيب كيف يعني هذا؟ قالوا هكذا. أتصور معنى عاما اللي هو الظرفية مثلا، الظرفية وأضع لأفرادها، ويكون الظرفية تكون مجرد حاكية عن الأفراد. يعني الوضع تعلق بالأفراد، هذا معنى الحكاية. هذا إذا جعلنا هذا الحكاية شيء، وتعلق الحكم بالطبيعة بلحاظ الأفراد شيء آخر، بالحمل الشيء الصناعي شيء آخر، أمران مختلفان تماما. إذا استوعبناه راح نلاقي كثير من الأحكام الأصولية الفقهية راح تغير. من قبيل إن شاء الله ما راح يجينا مسألة التمسك بالعمش والمصداقية، هي المسألة راح تنفعنا كثير. اشتهر التمسك بالعمش والمصداقية ونحن سنقول أنه لا يجوز استثناء عدم الجواز، ونحن نقول بل يجوز، راح نبين ليش. هذا إن شاء الله نخلص من قصد عملي، والحمد لله رب العالمين.